الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه علوي رضي الله عنه وعنكم عنا وعن سائر الصالحين أجمعين. والقنوت في الصبح ووتر النصف الأخير من رمضان بخلاف قنوت النازلة، لأن قنوتها سنة في الصلاة لا سنة منها أي بعضها، وتتعين كلماته بالشروع فيه وفارق بدله لأنه لا حد له، فتساوى قليله وكثيره وقيامه بأن لم يحسنه نظير ما مر. وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله بعد القنوت وقيامهما نظير ما مر. ولا تجبر الهيئات بسجود السهو لأنها ليست في معنى الوارد، فلو سجد لشيء منها عامدا عالما بطلت بخلافه سهوا أو معذورا بجهله. وأما الهيئات فهي كثيرة، منها رفع يديه حذو منكبيه بأن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه مع إمالة أطراف الأصابع نحو القبلة، وتفريجهما في أربعة مواضع: عند التحرم بالصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. ومنها وضع يمين على شمال وجعله تحت صدره وفوق السرة.
الحمد لله مكرمنا بأنوار العبادة والمناجاة، له الحمد تعالى في علاه، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد إمام الهدى، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والشيخ يذكرنا بما يندب ويطلب منا في الصلاة لنؤديها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه جل جلاله. يقول عليه رحمة الله: والقنوت في الصبح ووتر النصف الأخير من رمضان بخلاف قنوت النازلة، أي أن القنوت في صلاة الصبح في النصف الأخير من وتر رمضان بعض من أبعاد الصلاة يجبر بسجود السهو بخلاف قنوت النازلة، وهو عندما يصاب المسلمون بمصيبة وينزل بهم شيء من الكوارث والشدائد فيسن القنوت في الصلوات استدفاعا للبلايا والشدائد والمكروهات والمصائب. فقنوت النازلة لا يتقيد بصلاة الصبح، بل هو في سائر المفروضات ولا يجبر تركه بسجود السهو، بخلاف القنوت في صلاة الصبح. والقنوت في صلاة الصبح سنة عند الشافعية وعند المالكية، إلا أن القنوت عند المالكية يكون قبل الركوع سرا، يقنت سرا قبل أن يركع، وهو عند الشافعية بعد الرفع من الركوع في الاعتدال ويجهر بذلك. نعم. كذلك إذن أضاف الشافعية قنوت النصف الأخير من رمضان في صلاة الوتر في رمضان، وقال الحنفية القنوت في الوتر واجب طول السنة، إلا أنه عندهم أيضا قبل الركوع جرا. و في وجه أيضا عند الشافعية أن القنوت في وتر رمضان من أول رمضان، والمعتمد إنما يبدأ من ليلة السادس عشر وهو النصف الأخير من رمضان. يبدأ القنوت في صلاة الوتر، فهو بعض من الأبعاد كالقنوت في صلاة الصبح، كما أشار بعض الشافعية أيضا إلى جواز القنوت في صلاة الوتر طول العام لا يختص برمضان، والجواز في ذلك واسع، وعليه عمل كثير من السلف ومن الصالحين. قال: والقنوت عبارة عن ثناء على الله ودعاء تضر له، فما جمع الثناء والدعاء فهو قنوت. ولذا إذا قال المصلي اللهم اغفر لي يا غفور تم القنوت، بقي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، فإن قوله اللهم اغفر لي دعاء وقوله يا غفور ثناء، فقد حصل بذلك الدعاء والثناء فحصل القنوت، فينتفي عنه الطلب ولا يسجد للسهو خلاص، إلا إذا شرع في ذكر القنوت الوارد في السنة الكريمة، فعندئذ لو ترك كلمة من كلماته سن له سجود السهو. أما إذا لم يشرع في الدعاء الوارد فيكفي أي دعاء وأي ثناء، وتجد في الدعاء الوارد دعاء وثناء: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. الدعاء ثم ثناء على الله بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى: فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يذل من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. هذا ثناء. أما نستغفرك ونتوب إليك أقرب إلى الدعاء. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي دعاء، ولذا يؤمن بعدها إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين، لأن الصلاة على النبي من الدعاء. فما اشتمل على دعاء وثناء كان قنوتا كاملا. نعم. يقول الحنفية والحنابلة: لا قنود في صلاة الصبح إلا عند النازلة، فيدخل في قنود النازلة، فعند النوازل يقنود في الفرائض كلها سواء. وأخذوا بظاهر حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم ترك قنوت النازلة، ولكن استدل الشافعية برواية صحيحة عن سيدنا أنس بما قال: أما في صلاة الفجر فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. كما ورد القنوت أيضا في صلاة الصبح عن سادتنا الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ولما سمع محمد بن الحنفية من يقرأ اللهم اجني فيما هديت وعافني فيما، قال: هذا الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الصبح وفي صلاة الوتر، كما جاء أيضا في تعليم صلى الله عليه وسلم لسيدنا الحسن هذا القنوت اللهم اهدني فيما هديت، أنه علمه إياه يدعو به في صلاة الوتر. وجاء في رواية أوردها المروزي في كتاب قيام الليل: وفي الصبح علمه يقرأ في الوتر وفي الصبح اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، إلى آخر هذا الدعاء العظيم والقنوت الفخيم الوارد على لسان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وكذلك استدل الحنفية والحنابلة برواية عند ابن حبان وابن خزيمة عن سيدنا أبي هريرة يقول كان صلى الله عليه وسلم لا يقنط في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم. وقد علمنا أن القنوت في الوتر عند أبي حنيفة في جميع السنة واجب. يقول صاحباه محمد والحسن أنه سنة، أي القنوت في صلاة الوتر طول السنة أو عندهم قبل الركوع. نعم. ويقول المالكية لا يشرع القنوت في صلاة الوتر من السنة كلها، وأخذوا قول طاووس أن القنوت في الوتر بدعة، فهذا مشهور مذهب الإمام مالك. وفي رواية عن مالك أنه يقنط في النصف الأخير من رمضان، في وتر النصف الأخير من رمضان كالشافعية. وعلمنا من مذهب الشافعية أن المعتمد يبدأ القنوت من ليلة 16 في رمضان، وأنه في وجه لهم يقنط من أول رمضان كما حكى الرويني أيضا وجها في أن القنوت في الوتر طول العام، وقلنا عليه عمل بعض الصالحين كما أشار إليه الإمام طاهر بن حسين في المسلك القريب والفعل واستحسنوا جماعة، فيقنطون في كل ليلة في صلاة الوتر. قال والقنوت في الصبح ووتر النصف الأخير من رمضان بخلاف قنوت النازلة. وفي ألفاظ القنوت أيضا تأكيد على طلب الهداية التي تكرر مواضعها في الصلاة، فأولها في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ثانيها في الجلوس بين السجدتين واهدني، وثالثها في القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت، وذلك لشدة حاجة الإنسان أن يهديه ربه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وللهداية بعد ذلك مراتب ومعاني ومجالات ومقامات ودقائق وحقائق لا نهاية لها. قال جل جلاله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وما جاهدوا إلا بعد أن هداهم هداية البيان وهداية التوفيق، ثم بعد ذلك قال لنهدينهم، وهم جاهدوا بلا هداية، ما جاهدوا إلا وهم هدوا هداية البيان وهداية التوفيق، مع ذلك وراء هذا هداية أخرى يهديهم بها هداية الكشف والعيان والشهود إلى غير ذلك من معاني الهداية الواسعة. اللهم اهدنا في من هديت، وفي قوله في من هديت وفي من عفت إلى آخر الدعاء إشارة إلى الارتباط بأهل حضرة الله وأهل من كان عند الله، فكان يكفي اللهم اهدني قال في من هديت، إشارة إلى المعية والمصاحبة والدخول في الزمرة والدائرة، في من هديت وعافني يكفي قال في من عافيت، معهم هؤلاء فيهم تعلقا للقلب بأهل حضرة الله واستشعارا للمعية والمصاحبة والدخول في الدائرة. وتولنا في من توليت، وهكذا قال سيد الوجود وأشرف الكائنات أسألك الأمن يوم وعيد الجنة يوم الخد، مع المقربين والركع السجود، مع المقربين السجود، مع المقربين السجود والركع السجود، وهم كلهم من ورائه وكلهم دونه وهو سيدهم، لكن حرص على المعي قال مع المقربين السجود والركع السجود. وقال أيضا في دعائه أسألك الصبر عند القضاء الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء، نازل عيش السعادة والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. والأنبياء كلهم تحت لوائه ومن ورائه، ولكن يسأل المرافقة ويرغب في المرافقة. ومرافقة الأنبياء، وبهذا المعنى نقرأ في الفاتحة قول ربنا اهدنا الصراط المستقيم، خلاص معروف صراط المستقيم. قال لك صراط الذين أنعمت عليهم، ايش قال لكم هذول الأنبياء الصديقين؟ ما هم صراطهم هذا هو. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، فعلمنا الارتباط بأهل حضرته وأهل قربه لأنهم صراط الذين أنعمت عليهم. فهكذا لهذا قالوا بالتعلق بأهل سر يبدو لك سر. وبهذا سمعنا توارد الأنبياء والمرسلين على ذلك النسق، يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين سيدنا يوسف، يقول أوزعيني أشكر عمتك التي أنعمت علي وأدخلني برحمتك بعبادك الصالحين سيدنا سليمان، يقول ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين سيدنا إبراهيم. فكلهم على نسق التعلق بالمعية والرابطة والدخول في دائرة محبوب ربهم. إن كانوا هم سادة المحبوبين عند الله فماذا ينبغي لمن سواهم؟ إذا هذا التعلق وإرادة الارتباط والمرافقة من سادة أهل حضرة الله، فكيف بمن سواهم ما يحرص على الدخول في دائرة القوم والمعية لهم والتبعية لهم؟ هم أولى بأن يحرصوا على ذلك لو عقلوه. ولأسرار هذه المعية نشهد قول الصحابة: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بقوله المرء مع من أحب. وإذا ذكر الحديث سيدنا أنس قال: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو بحب يوم يحشرني الله معهم. فالمرء يحشر في حديث المصطفى مع من أحب. وهكذا وفي قنوت النازلة تأكيد لنا لحسن الرجعة إلى الله والاعتماد على الله وإنزال الحاجات بالله، فهذا مقتضى ديننا. وكل من يقيم حياته وترتيب أموره وأخذ الخيرات ودفع الآفات بالالتفات إلى الأسباب، ويضعف ويقصر ويقصر في اللجوء إلى الجبار سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والانطلاق بين يديه، فضعيف الإيمان ضعيف التبعية يوشك أن تسلط عليه الأسباب تسليطا وأن ينقطع بها انقطاعا. ولكن من كان ينزل الحاجات ويعول في نيل المطالب دفع الآفات على الرب والرجوع إليه وينزلها به جل جلاله وينزل الأسباب منزلها يوشك أن ينجح وأن يفلح وأن تدفع عنه الآفات. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. فمن أعجب العجب وأغرب الغرائب أن ترى المؤمنين اليوم حتى في مختلف عموم أحوالهم والنوازل تنزل بهم مصغين مستمعين، ما يقول مجلس الأمن، ما يقول الإمام المتحدة، ما يقول لكم أولى ولا أقول ربكم فين؟ خلاص سلم المملكة لغيراني أو أحد أخذها منه قهر؟ إيش هذا؟ أنت مؤمن مسلم أذنك ماشي يا الله ماشي يا رب ما هدي ربما وصل حدوا إلى بعضهم إلى الاستخفاف بمسألة الدعاء، يقول أي شهادة لابد نقيم الأسباب نرتمي على السقطة والكذابتة، بل ننزل الأمر بالله. قال أفرأيتم ما تعبدون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدي، الذي هو يميتني ويحيي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. خلاص، هذا هو ربي، هذا أنا راجع عليه. أفرأيتم ما تعبدون أنتم أباكم يوسف إنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، الذي يطعمني ويسقي، ها، والذي يميتني ثم يحيين، وإذا مرضت فهو يشفي، الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ليعتمدون عليك سيندون إليك ولا ينقطعون بخلقك. وهكذا فوجب أن نلجأ في شؤوننا وأحوالنا إلى الله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنا الله بضرنا هل هناك كاشفات ضرة أو أرادنا برحمه هل هناك ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ها قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هكذا قل ادعوا شركاءكم، الله يقول لنبي يقول لهم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين جل جلاله وتعالى في علاه. فيجب الفزع إلى الله واللجوء إلى الله والاعتماد على الله والاستناد إلى الله والطلب من الله والثقة بالله على كل مؤمن على قدر إيمانه. وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الجيل الأبرك الأول من هذه الأمة، فكانوا إذا أشكل عليهم أمر أو وقفت دونهم ظروف وحالة شدائد وأسباب دعوا الله وصلوا ومشوا، ها، في مختلف أحوالهم عليهم رضوان الله. فإذا قيل يا علاء بن الحضرمي حرقت السفن ولم يبقى لنا سفينة والقوم أمامنا بيننا وبينهم البحر فما نصنع، قال صلاة ودعاء وصلى ركعتين وقال الحل نمشي فوق الماء، والقوم 3000 ولا فيهم واحد متشكك ولا متزلزل ولا مفتوم بالأسباب، يقول نمشي في الماء نغرق يعني نهلك أنفسنا نعرض أنفسنا لك، ولا واحد منهم متشكك مرحبا نمشي ما نمشي في الماء. ألستم خرجتم في سبيلك؟ قلت تبعيت رسول الله؟ قالوا نعم. ألم يسخر الله البحر لموسى؟ قوموا. قالوا نعم. فنحن أصحاب محمد اضطررنا الآن خلاص قطعت من الأسباب نمشي في الماء. قالوا نمشي في الماء. صلى هذا يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم سخر لنا البحر كما سخرته، فإن من أصحاب نبيك خرجنا نجاهد في سبيلك فحرق عدوك علينا سفننا لسخر لنا البحر، وتقدم أمامه ومشوره ولا واحد من 3000 في قلبه ريبة ولا شك ولا افتتان بالأسباب، تقدم وشاء بخيله فكأنما ضرب خيله في حجر، مشى القوم وراء بخيولهم بجمالهم ومتاعهم فوق، فأخذوا يمشون فوق الماء إلى عند آخرهم، ورأى الكفار في الجنب الثاني هؤلاء مشى فوق المياه، قال إيش هذا الأوادم وجن وملائكة إيش هذا، وامتلأوا رعبا وصل عندهم سلموا لهم البحرين. دعوا ربهم ومشوا. يقول أبو هريرة فوالله ما ابتل لنا خف ولا حافر أخفاف الجمال وحوافر الخيول ماشي فيها بلل، خرجنا ما في ندوة الماء ما في رطوبة ما في قدرة يابسة، خرجت من البحر يابسة كما قال الله في سيدنا موسى فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا، بحر يابس يابسا يابسا لا تخافوا دركا ولا تخشى. وقالوا نريد نرى بعضنا بعض، 12 فرقة كل فرقة ما بين طودين من الماء، تعرف جبلين من الماء، جبل من الماء. فصلوا فتحات فتحات في الماء يشوفوا هؤلاء من يرى بعضهم بعض. سبحان القادر القوي. فيجب إنزال الأسباب منزلتها والاعتماد على المسبب وحده، وأن يطرق خاطر المؤمن أول ما يريد أمر أو يخاف من أمر الرجوع إلى ربه أولا قبل كل شيء، ثم يقوم بما تيسر له من السبب، فما عجز عنه فله المسبب. إن اعتمد عليه واستند إليه، ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقان، وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال. ومع قول القائلين بسنية الأسم، القنوت في الوتر طول السنة ليس من الأبعاد عندئذ، لا إلا يسجد إلا لقنوت النصف الأخير من وتر رمضان. قال لأن قنوت النازلة سنة في الصلاة لا سنة منها، ليس من أبعاد الصلاة، فلا يسجد لترك قنوت النازلة. وتتعين كلماته بالشروع في وقت كان لما هاجر يؤذون بعض المستضعفين في مكة، فكان يدعو في صلواته ويقول اللهم أنجي فلان، اللهم أنجي فلان، اللهم أنجي فلان، يدعو لهم في صلاة صلى الله عليه وسلم. ففيه إنزال الأمر كله بالله جل جلاله. قال وتتعين كلماته بالشروع فيه، إذا شرع في الوارد تعينت كلماته، فإن نقص كلمة واحدة بل قالوا حرف، ده نقص منه حرف في غير ما اختلفت فيه روايات، أما في ما اختلفت فيه روايات إنك أو فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ما يسجد لترك هذا الحرف، لكن حرف ثاني مما أجمع عليه، فقد جاءنا هذا القنوت وكان لمعانيه الواسعة. قد يقوم بعض الليالي الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس فيكرره طول الليل، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، ولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولك. وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة وخامس مرة طول الليل يناجي ربه بالقنوت لمن فتح له من معانيه الواسعة ومراتبه الرافعة. وصار الناس ما يعرفون هذا التقرير الطويل وطول الليل، يعرفون يجلس في متابعة مباراة ولا مسلسل وإلا شيء من مواقع النت والمراجعات والمخاصمات السياسية وغيرها، ساعتين ثلاث ساعات ربع ساعات ممكن، أو مع يضرب نفسه لما الفجر ممكن. القنوت التقرير هذا ما يعرف هذا، قراءة قرآن للفجر ما يعرف هذا، قيام للفجر وسجود الفجر ما يعرف هذا، إيش فيه؟ مريض، الرجال مريض وجهته إلى تحت ما يعرف فوق، ومريض ما هو داري إنه مريض، كيف يتعالج؟ مشكلة تعالج واحد ما هو مقتنع إنه مريض، وكيف يتعالج؟ مقتنع إنه مريض طلب الطبيب وقصد الطبيب ياخذ الدواء يتعالج. فالله يشفي مرض قلوبنا وقلوب المسلمين. قال وتتعين كلماته بالشروع فيه، فرق بدله لانه لا حد له، فتساوق له كثيرا. اما بدل الوارد اذا دعا باي دعاء قرنه بالثناء على الله، فهذا ما يتعين شيء فيه، وإن كان قليل لو كلمتين يكفي، يقول اللهم اغفر لي يا غفور كفى، دعاء وثناء وقنوت كامل خلاص. قال وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت وعلى آل نبي، وهكذا ذكر متأخر الشافعية الصلاة على الصحب في هذا، بعد الصلاة على النبي وآله وصحبه في الجنود، وقيامهما نظير ما مر، ولا تجبر الهيئات السنن التي ليست بأبعاد بسجود السهو لأنها ليست في معنى الوارد، فلو سجد لشيء منها عامدا عالما، يعني من سجد للسهو من دون مقتضي للسهو عامدا عالما بطلت، بخلاف من سجد للسهو سهوا أو جاهل معذور بجاهله فلا تبطل صلاته، وإنما يكون سجود السهو بمقتضي وموجب لذلك. ثم شرع الشيخ يبين لنا هيئات الصلاة أي سننها التي لا تجبر بسجود السهو، وسيأتي معنا الكلام فيها إن شاء الله، جعلنا الله من المنيبين إليه المعتمدين عليه المستندين إليه المتذللين بين يديه الصادقين في الإقبال عليه والمقبولين عنده، إنه أكرم نقى قلوبنا وإيقظها ورزقنا حسن الاستقامة متحفين بأنواع الكرامة في الدنيا والبرزخ والقيامة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.